بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات السالمية الإسلامية أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في محاضرة بعنوان دلائل النبوة، والله نسأل أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وثبوت ذلك أوضح وأظهر من ثبوت الشمس. وأنا أعلم أنه لو قيل لإنسان تعال الآن لأثبت لك أن الشمس موجودة وطالعة، يقول هذا أمر بدهي وهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات. ولا شك أن الحال كذلك في بيان ثبوت نبوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأنه رسول الله حقا وصدقا، فهذا شيء أظهر من ثبوت الشمس، فإنه قد قامت الدلائل والأدلة الكثيرة جدا على هذا. وخاصة نحن الآن الحمد لله بعد 15 قرن من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي كل قرن من القرون يظهر من دلائل نبوة النبي أمور أخرى ما كانت في القرون التي سبقت. يعني إن كان الناس قد تشككوا في بدء بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما بدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويقول للناس أنا رسول الله، الناس طبعا كثير من الناس تشككت فيها من باب لماذا هو رسول الله، ما هو الدليل على هذا. لكن بعد أن ظهرت الأدلة تلو الأدلة أصبح هذا الأمر من الظهور والبيان أكثر من ظهور الشمس. فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا ببيان معجزته وهي القرآن الكريم التي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين أن يأتوا بسور مثل هذا القرآن. القرآن دليل إعجازه في البداية دليل بلاغي في فصاحته وبلاغته وحلاوته، لكن هذا وجه واحد من دلائل الإعجاز. أما دلائل الإعجاز التي في القرآن فكثيرة، من ذلك إخباره بغيوب كثيرة كلها تحققت، إخباره بغيوب سابقة ما كان النبي يعلمها، ثم تبين أن هذه الأخبار التي جاء بها النبي تماما كما عند أهل الكتاب دون أن يكون رجل النبي رجل أمي لم يقرأ في كتاب، كما قال له الله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال أيضا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بعد ما سرد من قصة يوسف، قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ولكنه قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيكفي أن يطلع الإنسان على قصة يوسف كما جاءت في القرآن، ثم ينظر ما عند أهل الكتاب من قصة يوسف مما لم يطلع عليه النبي ولم يقرأه في كتاب ولم يلتقي بحبر ولا راهب ولا قرأ هذا، فقد كان رجلا أميا وما جلس أبدا لأحد أهل الكتاب، ثم يجد أن هذه القصة هي نفس القصة التي عنده كحذافيرها. فمن أين له أن يعلم؟ هذا باب. كذلك الإعجاز العلمي في القرآن، فالقرآن تكلم عن حقائق عجيبة وغريبة في كل جنبات الكون، في النجوم ومواقعها، الشمس والقمر، في الليل والنهار، في البحار، في الأنهار، في النبات، في الحيوان، في الأجنة. ما كان يعلم هذه الحقائق التي تكلم عنها القرآن؟ كل من يعيش على الأرض ما يعرفها. ثم بعد الناس ما ترقت آلاتهم وترقت علومهم وعرفوا، وجدوا أن ما في هذا القرآن هو حقائق علمية تماما. وكأن النبي اطلع على هذه اطلاع، وأين الرجل الأمي أن يعرفها؟ يعرف حقائق هذا الكون، هندسة الكون، كيفية وجودها، ونظام الحياة، ونظام البحار والمحيطات، والنبات، وكما قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كذلك الإعجاز التشريعي في القرآن، تشريع في كل جنبات الحياة، حير أهل القانون وأهل التشريع من كل الأمم. كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي بتشريع متقن في كل أعمال الإنسان على هذا النحو؟ هو رجل لا دخل كلية حقوق، ولا عرف دية، ولا عرف نظر، فلا يوجد يعني معاملة من المعاملات إلا وجاء القرآن بها، وعلى أساس من العدل والخلق والاستقامة، شيء يفوق الوصف ويفوق التصور. كذلك إذا نظرت في عقائد الناس وتصوراتهم عن الإله والخالق والمعبود، تجد تصورات في منتهى السخف. تصورات اليهود النصارى بعد التغيير والتبديل، مشرك العرب، الوثنيات المختلفة، الذين يؤمنون بأن الحياة فقط هي دنيا وليست هناك آخرة، من يسمون بالدهريين. واقرأ تصورات الناس جميعا في فهمهم للإله، تجد تصورات في منتهى السخف. إما إنه إله يقدر على شيء ولا يقدر على مثيله، ولا يقدر على مثيله، مثل العرب يصيروا إله خلق من سبعة الأرض لكنه لا يستطيع أن يعيده مرة ثانية. وإما إنه إله يأكل ويشرب وينزل الأرض ويولد من فرج امرأة ويصلب ويضرب ويهان، كما هي تصورات النصارى. وإما إله ينسى ويغفل ويبكي ويرمد ويصارع ويصرع وهو بخيل، كتصورات اليهود في الرب تبارك وتعالى. وهذه توراتهم، عندهم أن الإله الرب الإله سبحانه وتعالى يجهل ولا يعرف ماذا يكون، بل قد يستتر منه، يقول لآدم أين أنت؟ فيقول له أنا هنا مختبئ خلف هذه الشجرة. يقول ولماذا تختبئ مني؟ فيقول لأني عريان. يقول له هل أكلت من الشجرة التي نهيتك أن تأكل منها؟ يقول المرأة التي جعلتها معي هي التي يعني أغرتني. فقال الله للمرأة أنت كذا ملعونة. وقال لك شنو هالإله؟ هذا أصحاحهم الثاني. فتصوراتهم في الرب تصورات في منتهى السخف. ثم يأتي هذا النبي فيضع الاعتقاد الصحيح في إله منزه عن كل النقائص والعيوب، موصوف بكل معاني الكمال، أن لرجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، وكل الذين خالطهم تصوراتهم سخيفة في الإله، أن يأتي بهذا العلم اليقيني والحقيقي في وصف الإله لأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لله الذي أحصى كل شيء وعلم كل شيء ولا يفوته شيء من خلقه، والذي تنزه عن كل أنواع النقص، من أين له هذا؟ هذه يعني، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله بالتفصيل في هذه الدروس، هذا بعض ما يعني جاء في القرآن بعد أن اكتمل الدين. ثم إن النبي أول ما بدأ دعوته وتشكك الناس فيه، لأن كان المستقبل الذي يحدث عنه هو عند الناس نوع من يعني الأحلام والغرائب، وأنه لا يقدم عليها إلا مجنون. فكان النبي وهو ضعيف مع قلة من أهل الضعف والفاقة والمسكنة في مكة يقول لهم: أنا نذير الله إلى العالمين، وديني سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأتباعي سيكثرون فيملؤون الأرض، وهذه كنوز قيصر وكسرى ستنفق في سبيل. يعني الناس يقولوا شنو هذا، ورجل ينشأ في مكة بلد فقير ومن حوله كلهم من الفقراء والضعاف، يعني كانوا يقولون: هذا محمد مجنون، هذا رجل مجنون، اتركوه دعوه، شأنه سيكون شأن يعني الشعراء من قبله، شأن الأعشى وشأن امرؤ القيس وشأن غيره، يموت وينتهي. فيقول لهم: لا، لي الكثرة في كل شيء، وأن من يبغضني ومن يشنأني سيبتره الله تبارك وتعالى، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. تحقق ما كان النبي يقوله صلى الله عليه وسلم كما قاله تماما، هذه من أعظم أدلة الصدق. وبعد أن يقع الدليل ويصبح ظاهر للعيان، خلاص وقع الدليل، فيكون حال الناس، فحالنا الآن حال من قامت الأدلة الكثيرة حتى ظهر الأمر. الرسول لما جاله عدي بن حاتم الطائي وقال له: يا عدي، ما يفرك؟ هو نصراني، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ثم قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها لكن سمعت بها. قال له: يوشك أن تخرج يعني الضعينة من الحيرة حتى تأتي البيت فتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. يقول: فقلت في نفسي: وأين دعار طيب الذين سعروا البنون؟ بعدين قال له: يا عدي، أيفرك أننا فقراء؟ ثم قال له: لا تنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. فقال له: يا رسول الله، قال له: كسرى بن هرمز؟ قلت له: هذا يقول لي قل كسرى بن هرمز، قال: كسرى بن هرمز. يقول عدي بعد ذلك: فكنت في الذين فتحوا المدائن، ورأيت يعني كيف أنفقت كنوز كسرى وقيصر. يقول: ولقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. يقول: وأنا في انتظار الثلاثة، لأنه قال له: يوشك أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه. فشاهد أن دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلما جاء جيل كلما ظهرت هذه الدلائل تماما كما حدث، لأن النبي حدث بأمور من الغيوب المستقبلية بحيث إنه لا يمضي جيل ولا زمان إلا ويتحقق شيء من الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن بحث الدلائل لسنا نبحثها فقط لإثبات نبوة الرسول، فإن نبوة الرسول المفروض تكون عند أي مسلم وعند ذي عقل، عند كل ذي عقل وذي قلب، إن كون أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، هذا ظهوره لا شك أنه أعظم من ظهور الشمس. وأنه من العبث الآن أن تأتي إلى إنسان وتقول له تعال أعلمك وأجيب لك الدليل على أن الشمس، على أن في شمس طالعة، عبث. إذا كان إنسان يجادل في وجود الشمس أن في شمس في الدنيا، فكذلك نرى أنه لا شك أنه يعني هو نوع من العبث أن تأتي الإنسان وتقول له تعالى أعلمك بأن الرسول هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حق وصدق، لأن هذا قد ظهر ظهورا لكل ذي عقل ولب أكبر من هذا. إذن ما الفائدة إذا كان هذا الأمر بحيث أنه ظاهر على هذا النحو؟ والجواب أن هناك فوائد كثيرة من دراسة ومعرفة دلائل النبوة. أول هذا أن الإيمان يتضافر بتضافر الأدلة، وأن الإيمان يزيد وينقص، وكلما اطلع المسلم على دليل جديد من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانا عليه. الأمر الآخر أن الأدلة على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه متعددة الجنبات، وأن المعرفة بكل باب من هذه الأبواب هو في ذاته مطلوب للتأسي بالنبي صلوات الله وسلم، لأنه مطلوب من المؤمن ليس الإيمان بالنبي فقط، مطلوب منه أن يؤمن به، أن يطيعه، أن يحبه أكثر من نفسه وأهله والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أن يأتسي به في أقواله وأفعاله. وأدلة صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه هي في كل هذه الأبواب، منها مثلا الصفات الخلقية، يعني قد يظن إنسان أن الصفات الخلقية إيش دخل الصفات الخلقية في الدلالة على أن هذا نبي الله، يقول نعم الصفات الخلقية من الأدلة على صدق النبي صفاته الخلقية، صفاته الخلقية، ما جاء به من الدين، هذه الأدلة، ما أخبر به من الأخبار المستقبلية. فإذا أخذنا مثلا باب من هذه الأبواب الصفات الخلقية، الإيمان بصفة النبي الخلقية واجب، وصفة النبي الخلقية من الأدلة على أنه رسول الله حقا وصدقا. ما يدلك على هذا أن عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، واليهود كانوا يعتبرون نفسهم أنهم أهل دين الله تبارك وتعالى قبل الرسالة، وأنهم الذين على الدين الصحيح، وأن النصارى دول كفار وخرجنا عن دين. ولما جاء النبي ودعا إلى الله تبارك وتعالى في مكة ثم جاء إلى المدينة، كان من أول الناس الذين أتوه ليختبروه عبد الله بن سلام. فأول دليل قال فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، لأن الله تبارك وتعالى أيضا أهل الصدق يجعل لهم من الصفات الجسمية ومن صفات الوجه ما يدل على صدقهم، كما يجعل لأهل الكذب كذلك ما يدل على كذبهم في وجوههم، كما قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل المقيم. النبي في صفاته الجسمانية قد برأه الله تبارك وتعالى من كل العيوب وكمله صلى الله عليه وسلم ليكون الإنسان الكامل ولم تشنه شائع. كذلك صفاته الأخلاقية صلوات الله عليه وسلم، فإن الاطلاع على أخلاقه لا شك أن هذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، بل من أكبر دلائل صدقه، كما قال تبارك وتعالى: هل أدلكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون. لأنهم قالوا إن هذه الذي الوحي الذي يأتي فعل شياطين، وأن هذا من الكهان، كهان معروف من الكهان له صاحب من الجن يأتي به. فربنا أخبرهم أن الكاهن الشيطان ما ينزل إلا على كذاب، دائما تجده من أهل الكذب، وهذا النبي صالح ما عرف عليه كذب، فكيف يكون ممن تتلبس به الشياطين؟ ولذلك لما جاء النبي بعد أن نزل عليه الوحي لإقرأ وقال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: لقد خشيت على نفسي، يعني أن يكون الذي أتاه إنما هو جن أو مس شيطان، فقالت له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف أو تقري الضيف وتعين على نوائب الحق. من يتمثل بهذه الأخلاق؟ الشياطين ما تجي، الشياطين تنزل على أمثالها من أهل الكذب. فأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا لا شك أنها دليل صدق. فلما كان صادقا أخلاقه، ومن ذلك رقل لما سأل، لما حب أن يسأل عن النبي وأتاه كتاب النبي: أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم أريسيين، جاب ناس قال شوفوا لي ناس من العرب فأتوا وقال لهم من، طبعا هذا كان هرقل العالم يعني ملك ونعلم أن صار كذا، فقال: من يعني أقربكم إلى هذا الرجل الذي خرج فيكم يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. قال له سفيان، وقال لمن مع أبي سفيان أجلسهم خلفه، وقال للترجمان: قل لهم يعني إذا كذبني هذا اللي قدامي هذا كذبوه، يكذبوه بالإشارة عشان ما يعرفه بصفه. ثم سألهم عنه 10 أسئلة ليتبين هل هو رسول أم لا. فمن ضمن هذه الأسئلة قال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته التي قال؟ فقالوا: ما جربنا عليك. فقال لهم: كنت أعلم أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، مستحيل هذا، واحد يترك الكذب على الناس ما يكذب عليهم وبعدين يروح يكذب على الله يقول أنا رسول الله وأنا كذا والله أرسلني وجابني وكذا وكذا، مستحيل، مثل بالأخلاق. ثم سألهم: هل يغدر؟ قالوا: لا. ثم قال لهم: وكذلك الرسل لا تغدر. فهذه خصلة ثانية من الخصال، فاستدل بالأخلاق، فالجانب الأخلاق كذلك الجانب التشريعي. كل هذا يعني دراسة الصفات الجسمانية للنبي من دلائل صدقه، الصفات الخلقية له صلوات الله وسلامه عليه هي أول شيء للتأسي، ثم هي من دلائل الصدق. كذلك الأخبار المستقبلية نستفيد إذا قرأناها وعلمناها، نستفيد فائدتين على الأقل. أول فائدة أنها من دليل الصدق، إذا تحقق، إذا قال النبي سيكون كذا ثم يكون، سيكون كذا ثم يكون، ما دليل هذا ماذا نستفيد منه؟ من دليل الصدق، لأنه معلوم عند البشر أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن كل محاولات البشر لاستكناه الغيب ما يحصل غدا مو معلوم، كلها البشر وقفوا عن طريق ضرب الرمل، عن طريق المعرفة في النجوم، عن طريق الشياطين، عن طريق كذا، عرافة كهانة، نظر في النجوم، كل هذا لا يمكن أن يأتيك واحد يقول سيكون كذا في كل ما يقول ويكون، يصدق مرة ويكذب 99 مرة، يصدقون مرة من الخطفة التي يخطفونها من الشياطين، لكن 99 كذبة. أما أن يأتي شخص فيحدث بآلاف الغيوب بل بعشرات الألوف من الغيوب، سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا، ثم يكون الأمر كما يقول تماما، هذا يخالف البشر كلهم، هذا رسول. فنستفيد هذه الفائدة الثانية، أننا مطلوب منا كذلك أن نؤمن بما قاله الرسول، لأن الرسول عندما يخبر بالأخبار المستقبلية إما بشرى يبشرنا بها فنقبل بشرى الله تبارك وتعالى، فإذا قال ستفتح كذا وسيفتح كذا لبشرى، وإما فتنة يحذرنا منها، قد حذر من الفتن ما بينه وبين الساعة فنحذر منها، نعرف أن هذه فتنة نحذر منها، كفتنة الدجال، وصف النبي وصف إن الدجال صفته كذا وصفته كذا، ويخرج كذا ويدخل البلد الفلاني يدخل كذا، والأيام التي تكون فيه كذا، والذين يؤمنون به حالهم كذا، والذين يكفرون به سيكون حال تفصيل. ليه؟ لسببين. أول شيء لنؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، إذا جاءت هذه الفتنة نعرف، كما يأتيه ذاك المؤمن للرسول يقول فيقوم له، يعني رجل هو خير الناس يومئذ أو من خير الناس يومئذ، يقول له أنت الدجال الذي حذرنا منك رسول الله، علما أن الأمم والشعوب تسير في ركاب، واحد الأمم كلها معه، ويقول نعم هذا هو الله خالق السماوات والأرض، بل يشقه نصفين، يقول النبي فيضربه بسيفه ضربة فيشقه نصفين، كل شق مرمى الغرض، وإن ترمي آخر قوتك ترمي شيء غرض نص يذهب هنا ونص يذهب، ثم يدعوه فيلتصق ويقول له قم فيقوم، يقول له الآن تؤمن بي؟ يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا من رسول الله، يقول له ازددت بصيرة، فيريد أن يقتله بعد ذلك فلا يستطيع. الرسول يحدث بهذه الفتنة، لأن من فتن بهذه الفتنة، يعني ليش الرسول يحذرنا؟ لأن من وقع في هذه الفتنة وآمن مشي مع الناس وقال نعم هذا بيقول السماء تمطري تمطر والأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، وعنده جنة وعنده نار وعنده كذا، والناس عليه وراه المطبلين والمزمرين والحديد، والكل يهتف بحياته، هذا هو الرب. فمن فتن بهذه الفتنة عياذ بالله. إذن معرفة دلائل النبوة لها فوائد عظيمة، أولا لأنها متعددة لوحدها، فنزداد إيمان، كلما اطلعنا على دليل جديد من أدلة صدق النبي ازددنا إيمان، يزداد المؤمن إيمان. ناحية الثانية، هذه الأدلة إما أنها صفة خلقية فهي تزيد الإيمان، صفة خلقية إذا نتأسى تزيدنا إيمانا، نتأسى بالنبي في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تشريع يتبع في هذا التشريع، خبر نؤمن بهذا الخبر، فإن كان خيرا نستبشر بالخير، وإن كان شرا نحذر هذا الشر. هذه يعني مقدمة وفائدة. ما هي الفوائد التي نستفيدها من وراء معرفتنا لدلائل نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ولا شك أن استقصاء هذه الدلائل أمر طويل جدا، استقصاء كثير، لأنه قد قام على أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الدلائل المختلفة، وإنما حسبنا أن نأخذ من كل باب من هذه الأبواب يعني بعض الشواهد منه لتدلنا على الباقي، وتفتح لنا الطريق لأن يعني بأنفسنا نطالع هذا دائما في قراءتنا وفي دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم حديثنا إن شاء الله عن باب من هذه الأبواب، وهي إخبار النبي بأمور كثيرة مستقبلية كلها وقعت على النحو الذي حدث به صلوات الله وسلامه. الغيب غيبان، غيب إضافي وغيب مطلق. الغيب الإضافي هو الذي يعلمه بعض الناس ويخفى عن بعضهم، مثل مجلسنا هذا بالنسبة إلينا نحن الحاضرين هذه شهادة، لكن بالنسبة لناس آخرين في منطقة ثانية في الكويت يعتبر إيش؟ طيب. فلو أن إنسان ما يطلع على، ما شاف هذا، ما يعرف هل هناك في ديوان آل الجاسم فيه درس وإيش هالدرس وماذا يقال فيه، لكن رجل قاعد في خرطوبة ولا قاعد في مصر ولا قاعد. هذا احنا نسميه ايش؟ الغيب الإضافي اللي هو يعلمه بعض الخلق ولا يعلمه آخر. في غيب لا يعلمه أحد من الخلق، لا ملك ولا رسل ولا بشر، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، استغفر الله به، ما يطلع عليه كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فالغيب الذي لا يعلمه الله كله يرجع إلى ما يكون بعد اللحظة الحاضرة، بعد اللحظة الحاضرة كل ما يكون بعدها لا يعلمه الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا من الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى. الغيب الإضافي احنا بينا فيه هذا الذي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض، لا شك ان الاطلاع على الغيب الإضافي بدون واسطة اما يكون كرامة من الله تبارك وتعالى او باب من ابواب الشر، يعني الشيطان يحدث اولياء، فالشيطان قد يحدث وليه بما يغيب عنه، مثل ما قال رسول ابن صياد اني خبأت لك الخبر، قال هو الدخان، هو الدخان، فقال له النبي من فعله وقال عرف ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الغيب الإضافي كذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه بعض يعني عباده الصالحين كأنبياء، كما قال يوسف يقول لصاحب السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكما مما علمني ربي. فهذا من الغيب الإضافي. النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب الإضافي حدث أمور كثيرة جدا سنأخذ نماذج منها، وكذلك من الغيب المطلق حدث أخبار كثيرة، كثير منها جاء في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن، وكثير منها تكلم به النبي صلوات الله وسلامه، وكل ما حدث به النبي وقع كما حدث به تماما. من أعظم ما حدث به النبي وقع كما أخبر به تماما، أولا كونه رسول الله تبارك وتعالى إلى العالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إن هو إلا ذكر للعالمين، يقول الله سورة صاد ولا تعلمن نبأه بعد حين، ستعلمن نبأ هذا الدين بعد حين. وهذا كان ضربا من الخيال، قال النبي هذا في مكة، وكان هذا ضرب من الخيال أن يكون هذا رجل أمي هو رسول الله إلى كل العالمين في الأرض، ما كان يتصورها ولا يتخيلها. حسب العرب كأمة معزولة في هذه الجزيرة متحاربة متصارعة، يتصور أن يخرج رجل منها كلامه يترجم إلى جميع لغات العالم وأمته تخرج فتجتاح العالم شرقا وغربا وتنشر هذا الدين في كل مكان ويبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، هذا أمر فوق التصور. وهذا أغرب مما أن يأخذ إنسان بيضة ويقول إنني بهذه البيضة سأضرب هذا الجبل الأشم فأجعله قطعا متناثرة وأنسفه نصفا من مكانه. طبعا هذا شيء غريب، واحد يأخذ بيضة يضرب فيها ضربة في جبل فينسفه من مكانه وهي بيضة. الذي قاله الرسول أغرب منه، لأنه يقول إن هل جماعة من الفقراء والمساكين وكذا وكذا، هؤلاء بهم سأفتح الدنيا كلها وسأزلزل هذه العروش وسيدخل هذا الدين في كل مكان. كيف تفتح؟ أبو سفيان خرج من عند هرقل لما سألوا، جلسوا وسألوا وقالوا تعالى تقريبا هذا الرجل الذي خرج فيكم، سألوا 10 أسئلة، قالوا هل قال هذه المقالة أحد قبله، هل جربتم عليه كذبا، هل كان في آبائه من ملك، هل حاربتموه، أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه، وجاوب جاوب جاوب. ثم لما جاوب قال له لئن كان ما تقول حقا، لو اللي انت بتكلمه في هذا النبي حق، هو سفيان كان كافر في ذلك الوقت، فسيملك موضع قدمي هذه بالقدس، هذا الكلام يقوله في إيليا في القدس، قال له فسيملك موضع قدمي تلي، وهذا ملك الروم. ثم يقول ووددت أني أخلص إليه فأغسل عن قدمي، يقول أتمنى أني أروح لها الرجل هذا وأغسل رجله يكون خادم. يقول لما قال هذا طبعا قامت البطارق أو قاموا قالوا نفر قاموا، هذه إشلام هذا ملكهم العظيم يبي يروح لواحد من العرب هناك غسل رجليه وكذا كذا كذا، قال الكلام قال فديت فنخروا قام. يقول ثم حصلت اللغط والأصوات وأخرجنا، يقول طردونا لما قال هالكلام هذا طردونا برا. يقول فقلت لأصحابي لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر، قال ملك بن الأصفر ملك الروم بيخاف منه، وأمر أمره يعني يقتل أمره، وسب الرسول بقوله إن أبي كبشة واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال محمد بن عبد الله، لا قال ابن أبي كبشة، لأن العرب كانت إذا يعني سبت إنسان تنسبه إلى شخص من القبيلة أو شخص من أجداده يكون شخص يعني له حادثة أو له فيه شيء مما ينتقصونه. يقول إنه يخاف الملك بن الأصفر، مداخل عقله مداش عقله. لما قال له هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذا، طبعا كان هذا أمر فوق التصور، لكن ليش هرقل بيقول هذا؟ لكن هذا نبي، هذا مؤيد وحي الله تبارك وتعالى، ولا بد أن ينتصر. فحديث النبي عن هذا الغيب المستقبلي وأن أمته ستبلغ هذا المبلغ وأن دينه سيبقى وأنه ستفتح كنوز كسرى وقيصر وأنه وأنه وأنه، ثم يأتي الأمر كما قاله تماما، هذا من أعظم أدلة الصدق، من أعظم أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا دين الله تبارك وتعالى وأنه لن يضيعه. أما يلتحق بهذا قول النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كفار. والله يا إخوة لو تقرؤون مخططات أعداء هذا الدين لتدميره منذ أن وجد وإلى اليوم تقولون إن بقاء هذا الدين أمر إلهي، لأنه لو كان أي دين أو أي يعني قوة في الأرض اجتمع عليها أعداء بهذا الشكل كانت الآن في خبر انتهت من زمان، كانت راحت من زمان. فبقاء هذا الدين بالرغم من كل هذا الحرب المعلنة عليه من الداخل ومن الخارج، منافقين في الداخل وفرق باطنية وأعداء من الخارج، الروم فرس يهود نصارى مجوس يشتغلون ويجدون ويجتهدون ليلا ونهارا في استئصال هذا الدين، ثم يبقى ويستمر ويقوم هذا إعجاز، هذا مو شيء، لأن الله قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ولأنه قال إنه لذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد. ولأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم بالدين. فأخبر بأن هذا الدين سيبقى عليه ناس يقاتلون إلى أن يقاتلوا الدجال. كلام واثق المتأكد مما يقول، مو كلام واحد لو كان غير شخص مو متأكد من هذا أو رجل مو رسول يعني خاف أن يقول شيء مستقبلي وتيجي الأيام بخلاف مدين فيفترح أمره مثل أي دجال وأي كذاب. كم رأت الأرض من الكذابين والدجالين أو من الملوك كذا يقول حيسوي وحامل كذا كذا ثم تأتي الأمور تيجي الأمر على طول بخلاف ما كان يتوقع ينهار كل اللي كان فيه. كان الشيوعي مثلا في يوم من الأيام بيقولوا خلاص لن يبقى في العالم إلا الشيوعي، ثم قام ما لا مؤامرات كبيرة ولا شيء، شوية ناس من الأفغان ونجد ناس من وكأنه في خبر كان كأن نمر من ورق أمامه وعمارة من ورق تتهدم تقع كل قطعة هذا وتروح العقيدة باللي فيها بالكتب بالكتب. الروس كان عندهم 2 مليون متفرغ لنشر المذهب الشيوعي وعندهم أكبر جهاز مخابرات على عرفته الأرض وعمل وكتب وشغل ليل ونهار مذهب انتهى كأنه يعني كأمس الذهب. ما في من يرفع عقيرته بأن يقول الشيوعية حق وأن هذا مذهب، يعني ما قضية هزيمة فقط انهزم عسكريا، لا، ما بخيل واحد يقوم في الأرض كلها يقول لا والله الشيوعية بالرغم هذا سنتين ثلاث سنوات بالرغم من هالقوى الإمكانيات الهائلة التي كانت له. فبقى هذا الدين وقول النبي أخبر النبي بأن هذا دين باقي. أيضا من يعني جانب من هالأخبار، طبعا هذا 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 تدخل فيه يعني ألوف الأخبار مما أخبر به النبي في هذا الباب في باب المبشرة. أخبار فردية كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ناس كثير من يعني أصحابه بكيفية موتهم وبما يكون من شأنهم، ووقع الأمر كما حدث به تمام صلوات الله وسلامه عليه. أول هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، فإن النبي قد أثنى عليه ثناء كبير وأخبر أنه هو الذي سير الأمر من بعده، فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وكان هذا إيذام بأنه قدمه للصلاة فيقدمه للإمام، وقال يأبى الله المؤمن إلا أبا بكر، فيسر الله الأمر بأن يكون هو خليفة. وجاءت امرأة فقالت له قال لها النبي ارجعي العام القادم، فقلت له فإذا لم أجدك قالت ستجدين أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أني قمت على قليب يعني أسقي ثم أخذه مني أبو بكر يعني ديت، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقرية من الناس يفري ثري. وقع الأمر كما حدث تمام، فإن أبو بكر أخذ الأمر بعد أن يرسل واستمر سنتين وشهرين، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتسعى الخير على المسلمين حتى ضرب الناس بعطاء يعني من كثرة ما فتح الله عز وجل على المسلمين. ولما دخل عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حديث أبي هريرة المشهور، دخل وهو والنبي في بيرحاء بستان لأبي طلحة، لما دخل عليه قال له عثمان بالباب يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. ثم جاء وقال له بعد ذلك قال له النبي يا عثمان يعني إن الله سيلبسك قميصا فإذا أراد المنافقون أن ينزعوا عنك فلا تنزع حتى تلقى. وكان هذا القميص هو خلافة، فأخبره بأنه سيموت مظلوما ويقتل، ووقع الأمر كما حدث. وجاهد سعد بن أبي وقاص، وكان في حجة الوداع ومرض مرض خلاص ظن فيه الموت من شدة المرض، وجاء النبي يعوده فقال له رسول الله يعني إني ذو مال ولا ترثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني الثلثين يخلي الثلث لبنته، دعاهم عادة يتكفف الناس. ثم سأله سعد استشف منه، ثم قال له يا رسول الله هل أخلف بعد أصحابي؟ يعني هل أموت، يعني أموت في هذه الموت ولا أخلف بعد أصحابي إذا ماتوا أصحابي؟ لكن شاب أصغر من النبي، فقال له لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، وقد وقع تماما كما حدث، فقد خلف يعني طال عمره وانتفع به أقوام، فهو فاتح فارس وهو بطل القادسية، وانضر به آخر، فالذين ماتوا بسيفه على الكفر انضروا، والذين آمنوا بدعوته نفعهم الله تبارك وتعالى. قالوا لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. ومن هذا كثير جدا. النبي كذلك وهو في غزوة خيبر سمع حاديا يحدث، الحداء هو الغناء الذي يغنيه يعني قائد الإبل، يغني لها لأن الإبل تحب الغناء، فإذا حدلها فتستمر في المسير وترتاح. فسمع حاجة يحدث فقال من هذا؟ قالوا هذا عامر بن الأكوع. فقال النبي يرحمه، فلما قال يرحمه الله علم الصحابة أنه ما يسمع، فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ يعني ريت وقتل في نفس هذا. ومن هذا حديث النبي، من هذا كثير صلوات الله وسلامه. ولما أرسل يعني في غزوة مؤتة لأول مرة يؤمر ثلاث أمراء، قال فلان فإن قتل ففلان، قال زيد فإن قتل الأول كان زيد بن حارثة، فعبد الله بن رواحة، فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وقتلوا الثلاثة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن موتهم يوم ماتوا. تقول أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وهي كانت تحت جعفر بن أبي طالب، تقول لما أصيب جعفر جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أريني أبنائك، يقول فأتيت بهم كأنهم فراخ، فأخذهم وقبلهم وشممه بكرة، ثم أخبرني أن جعفر قد أصيب في نفس الوقت الذي أصيب فيه. حدث الصحابة قال لهم أصيب أخذها فلان فأصيب، أخذها فلان فأصيب، وأخذها عبد الله بن رواحة فتوقف قليلا ثم أصيب، لأن عبد الله بن رواحة لما أخذ الراية وأمير بعدهم توقف قليلا، ثم بعد ذلك عزم على الخوض معركة ودخل فيها حتى قتل. فأخبرهم حتى عن تريثه القليل وتفكيره، هل يستمر في القتال ولا ينحاز بالمسلمين؟ فقال أنا يعني قال لنفسي أنا ما يعني ما خرجت إلا لهذا. قال يا نفس إن الذي تهربين منه هو الذي خرجت منه، اللي تهرب من الموت أنت خرجت من هذا. فدخل المعركة حتى قتل. كذلك العكس، حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أناسا كثيرين ممن عادوا بأنهم من أهل النار وأنهم سيمتون على الكفر، وهذا لا يمكن أن يخدم عليه يعني إنسان مغامر، لأنه ربما يتحول. فهذا أبي بن خلف جاء بعظم فته في يديه ونفخه في وجه النبي وقال له تزعم أن الله يعيدنا وقد صرنا إلى مثل هذه؟ فقال نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار وقد كان، مات على الكفر. وهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تبا لك يعني سائر اليوم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته في جيدها حبل من مسد، ولم يوفق للإسلام. وليس هذا الرد من يعني نزول هذه الآيات أو كلام الرسول لهؤلاء كنوع من المقابلة، إنهم الله بيسبوه بيسبهم، لكن في ناس كثير من الكفار يعني سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا وعملوا كذا وكذا، لكن ما عمره قال لواحد إن هتكون أنت هتكون عن الكفر وتحول الإسلام. فقد كان حمزة كذلك بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان كافرا من جملة الكفار، لكنه تحول بعد ذلك للإسلام. وكذلك أبو سفيان وغيره وغيره وغيره. في غزوة بدر جاء النبي إلى موضع المكان وقال لهم قوموا أبشروا، بعدما استشروا النبي قال لهم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. سبعين واحد من اللي قتلوا أراهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد وين يطير. يقول عبد الله بن مسعود يقول والله ما جاوز أحد منهم مكانه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في واحد بقى إلا في نفس المكان. علما أن كان فيه ناس كثير أيضا كان في حرب من الذين فيه كانوا مع الكفار وكثير منهم أسلموا وحسن إسلامهم، بل منهم ناس أسروا وأسلموا وحسن إسلامهم. فالقضية ما قضية اعتباطية، وإنما يحدث عن الغيب كأنما يحدث عن شهادة شهادة الواثق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من رسول مؤيد بوحي الله تبارك وتعالى. نعود إلى يعني قول النبي لبعض أصحابه إنهم من أهل الإيمان، قول عمار، لأن هذه يعني لها يعني فوائد كثيرة. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان من الذين يعني يبنون، هاجر مع النبي وكان من الذين يبنون المسجد مع النبي، وكان شاب جلد، فكان كل واحد مسلمين اللي بيبنوا مسجد يشيل لبنة 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 طبقة من اللبن من الطين وهو يحمله اثنين، يحمله اثنين لجلادته. فقال له قتلوني يا رسول الله يعني، فالنبي صار يمسح عنه ويقول يا ويح عمار تقتلك الفئة الباغة، مش هتموت هنا. فقوله تقتلك الفئة الباغية، ولذلك انتظر المسلمين، هذه الكلمة من خرجت من الرسول ما تخرج عبث، انتظر المسلمون من الفئة الباغية تقتل. ذكر موقف الحرب بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومع ابن أبي سفيان، فكان عمار كان مع علي بن أبي طالب، فلما قتل قالوا بس دليل أن هذه الفئة الباغية هي يعني الذين كانوا معه، ولذلك فزع عمرو بن العاص وفزع ناس كثير لما قتل عمار، وقالوا أن هذا دليل على أن هذه الفئة هي الفئة الباغية هي التي بغت عليه. النبي يحدث عن شيء، هذا وقع في سنة 30 من الهجرة ووقع تماما كما أنه. وبل قال حدث عمار بآخر طعام يعني يأكله من هذه الدنيا، وقال له إن يعني آخر طعامك من الدنيا ضحك من لبن، لبن حامض، وكان هو بالفعل هذا هو آخر شيء. ولذلك لما أخذه كذا وقال خلاص غدا نلقى الأحبة محمد نصر. كذلك أخبر فاطمة عليه السلام بأنها ستموت بعده، في حديث البخاري ومسلم أن سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه، فقام النبي، كان النبي يحتفي بها وقال لا أهلا بابنتي، وأجلسها مكانها، ثم جلس يعني يسارعها يقول لها كلام بينها وبينها، والسلعة موجودة، فبكت ثم سارها فضحكت، فقال سيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت يعني كاليوم من بكاء بعد ضحك، يعني واحد يضحك يبكي ثم يضحك في إثر هذا. ثم بعد أن قام النبي قال لها يعني أسألك بحقي عليك، أسألك بالله عز وجل إلا أخبرتني يعني لماذا ضحكت ولماذا بكيت، فقالت ما كنت أفشي يعني سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول أسر لي شيء ما أفشي. يقول ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله لماذا ضحكت في ذلك اليوم لماذا بكيت، فقالت بكيت لأن النبي أخبرني بأنه يعني أن هذا يعني آخر عام الله وأنه سيموت فيه. قال له قال لي إني يعني إن جبريل كان يعرض القرآن مرة وقد عرضني القرآن في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا لدموعي. تقول فبكيت. يقول ثم أخبرني بأني أول يعني أهله به لحوقا، إني أنا أول أهل النبي ممن يلحق، وقال ألا ترضي أن تكوني سيدة أهل الجنة؟ يقول فضحك. ووقع الأمر تماما كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات في سنته، وسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت بعد 6 شهور من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول أهله لحوقا. وكذلك قال لزوجاته، قال لهم أولكن بي لحوقا أطولكن يدا، وأعطاهم ما قال فلانة، فأعطاهم شيء بالكناية. فبعد أن توفي النبي صار كل واحدة تضع عليها عشان تشوف من اليد. فماتت زينب رضي الله تعالى عنها وكانت تسمى أم المساكين لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. كل هذه أدلة كثيرة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بغيب ويقع هذا الغيب كما حدث به تماما صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما حدث به النبي أمور من الغرائب والعجائب في وقت ما حدث كانت تعتبر شيء من الخيال، منها قوله لأم حرام بنت ملحان، كان النبي يعني يزورهم وقام من عندها، كان ينام عند كانت تحت أبو أنس اللي هو أبو طلحة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو يبتسم، فقالت له يعني ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال أناس من أمتي يركبون ثبج هذا الطعام كأنهم الملوك على الأسر. العرب ما تعرف البحر، ولا كانت في يوم من الأيام بتركب البحر وتجاهد فيه، والنبي يخبرها بأنه يقول أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسر. أسف، كانت أم حرام كانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وليس أبو طلحة بن سليم، هذه اللي كانت تعرف أبي طلحة. فقلت أدعو الله أن يجعلني منه، فقال لها أنت من الأولين. فأخبرها النبي أنها ستغزو مع الأولين، مع أوائل المسلمين الذين يغزون في البحر، وقد كان فقد غزت في أول حملة في البحر، كان عليها معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكانت الغزو إلى قبرص، ولما نزلت في الجزيرة كانت راكبة على بغلة، ف يعني وقعت من على ظهر هذه البغلة ووقصتها و توفيت ودفنت بالجزيرة، وقبرها معروف بها أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى. فإخبار النبي بهذا، وهذا الأمر كان في وقت ما يخبر به النبي ضرب من الخيال، أن المسلمين يكون لهم أسطول بحري وأنهم يغزون في البحر، وأن هؤلاء الموجودون أنفسهم أم حرام موجودة، وأنها تكون من الغزاة وتموت في المكان الذي أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه يعني إخبار بغيب لا أعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا مما أطلع الله تبارك وتعالى علينا.
حفظه
الحديث الذي يرويه البخاري: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة، عرضوا علي يعني عرضهم الله، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصدعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من هذا الباب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن التي تكون من وقته وإلى قيام الساعة، ولم يترك النبي لا فتنة صغيرة ولا كبيرة إلى حد الآن. والذي وصلنا من هذا كثير، لكن يبدو أن هناك كثير كذلك من الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل. فإن النبي جاء في الحديث صعد النبي صعد صلى الفجر فصعد المنبر ثم جلس يحدث الصحابة إلى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فجلس يحدث من العصر، ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فجلس يحدثهم إلى المغرب، فحدثهم بما هو كائن من وقتهم وإلى قيام الساعة. يقول حذيفة: فمنا من حفظ ومنا من نسي. يقول: فكان يحدث الأمر أو تقع الفتنة فأتذكر حديث النبي فيها بعد أن كنت قد نسيته، كما يلتقي الإنسان رجلا كان يعرفه ثم غاب عنه فنسيه، ثم إذا التقاه عرفه وتذكره. فطبعا مما حدث به النبي وقوع السيف بين أصحابه واختلافه، وكان هذا أمر على خلاف العادة، قد التأموا وأصبحوا إخوة وكذا وكذا، لكن أخبرهم النبي أنه سيقع بينهم السيف، وقال لبعضهم، قال له: إذا رأيت السيف وقع بين يعني أمتي فخذ سيفك هذا واكسره على صفحة من صخور سلم. وحدث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدث المسلمين حديث مستفيض عن الخوارج وكيفيتهم وخروجهم وصفتهم عندما صفتهم الخلقية والخلقية وأحداثهم، وعلامة في واحد منهم بالذات هو ذو الثنية، فإنه لما جاء ذو الخويصرة وشاف النبي يوزع بعض الأموال أظن في 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 في, في غنائم هوازن، فقال له: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال خالد بن الوليد: دعني أصلي فأضرب عنقه. فقال: دعه لعله يصلي. ثم قال: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم وصفه النبي وصف دقيق. علي بن أبي طالب لما خرجوا عرف بأوصافهم نفس ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما قاتلهم في النهروان قال: ابحثوا في القتل عن ذو الثدي. وقال لهم رجل له في عضده عضد لحمة ناتئة مثل ثدي المرء. فتشوا ما وجدوا، فقال لهم: ما كذبت ولا كذبت، لا كذبت عليكم ولا كذبت لأن رسول الله كذب، ابحثوا عنه. فجلسوا يبحثون في القتلى حتى وجدوه مقتول وتحت فوق قتلى مغطينه، فنبشوا الذي شالوا هذا ونبشوا إذا به اليد، فوقف عليه علي بن أبي طالب وقال: صدق الله ورسوله. وهذه فتنة من الفتن. وأخبر النبي بأنهم يقول كلما خرجوا قطعوا حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وهذا بالفعل، هذا التاريخ، اقرأوا التاريخ تجدوا أنهم كلما خرجوا قطعوا قطعوا وليس لهم سلسلة، حتى النبي يقول حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ثم حديث النبي بالفتن كقوله مثلا مما نشاهد الآن دي. كقوله صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يرين الجنة ولا يريحن ريحها وإن ريحها لا توجد مسيرة كذا وكذا. تحديث النبي عن صفة هذه النساء بهذه الصورة وكأنه يطالع ما نحن فيه الآن بخلاف ما كان قائما في ذلك الوقت، فإن العرب ما كانت تعرف هذا العري أولا، ولا اليهود يعرفونه ولا النصارى يعرفونه، والأرض كلها ما كانت تعرف هذا، إن المرأة تخرج كاسية عارية وإن رأسها يعني عليه شعرها كسنام البخاتي ما تعرفها. كان حد العرب من التبرج إظهار شيء من الوجه والعنق وإظهار شيء من الذراعين والساق، هذا كان نهاية التبرج عنده. أما امرأة تخرج كاسية ولا كان النصارى هكذا، النصارى كانوا محجبات في كل الأرض كلها، فرنسا إلى بس 100 سنة كانت الحجاب مفروض عليها كلها، اللي هي الآن أكبر بلد فيها تعرف، فالعالم كله ما كان يعرف هذا النوع من التعري، والنبي يخبر عنه كأنه يراه. ولما سألوا سائل عن الساعة فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعته؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. وكان النبي كان يرى تماما أن أمر الحكم الآن ليس في يدي من هم أهل له، قال إذا ضيعت الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. وفي حديث جبريل لما سئل قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فحدثني عن أماراتها، قال أن ترد أمة ربك وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. طب هذا مخالف، هذا مخالف، يقول له رعيان الشاء يشوفهم أصلا عندهم ثروات ويتطاولون في الدنيا، وهذا وقع تماما كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فناس كانوا حفاة عراة عالة رعاء شاء ما عندهم إلا الشياء فقط، هذه كل رأس مالهم، وإذا بهم يملكون أموال يتطاولون في البنيان نطحات سحابي. فأين لرجل أمي لم يقرأ ولم يكتب في كتاب أن يعلم هذه العلوم وأن يخبر بهذا ويقع الأمر تماما كما أخبر به؟ فكل هذا إلى كونه من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كذلك يبين هذه فتنة كذا وهذه فتنة كذا وسيكون كذا وسيكون. ولا يكاد يمضي جيل من الأجيال إلا وتظهر آية من الآيات كقوله لا تقوم الساعة تكون كذا، لا تقوم الساعة تكون كذا، فمثلا قال لا تقوم الساعة فتخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، بعد 600 سنة حتى وقع وخرج بركان بالفعل من المدينة عالي ما زالت آثاره موجودة، والناس في بصرة تراءوا في الليل ليل من الليالي نوع من الضوء حتى إنهم بعضهم قرأ عليه وذكر هذا وكتب هذا، ثم عرفوا بعد ذلك أنه قام بركان عالي في المدينة المنورة وصل إضاءته إلى بصر، وكأن النبي كان يشاهده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما وقع إلى بعد 600 سنة 6 قرون. وبقي من هذا الأحداث أشياء كثيرة جدا، سواء كانت يعني الفتن الكبرى وعلامات الساعة الكبرى كنزول عيسى بن مريم، النبي يحدث عن عيسى بن مريم كأنه يراه بكل ثقة، يقول ينزل في دمشق صلاة الفجر عند المنارة البيضاء والناس واقفين للصلاة وقد قدموا إمامهم، فإذا نزل عيسى يقدمونه للصلاة فيقول لا، يعني يبقي الإمام كما هو يقول إمامكم منكم، ويصف هذا وصف تفصيل، ويأجوج ومأجوج وخروجهم والنار التي تخرج من قعر عدن، ويصف الدابة وأنها تسمو الناس وتقول هذا أنت مسلم وتقول هذا أنت كافر، فلا يبقى بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة من حدث من الفتن أو من البشارات إلا ويحدث به صلوات الله وسلامه عليه. حدث أنكم ستفتحون القسطنطينية، يقول للقسطنطينية مدينة هراقل ثم مدينة هراقل، ويقع هذا بعد 6 قرون حتى يقع هذا، ويقع هذا تماما كما حدث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن هذه يعني الأخبار الكثيرة، الغيوب المستقبلية الكثيرة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كما حدث به، تحقق هذا يزداد المسلم إيمانا ويعلم أن هذا رسول الله حقا وصدقا. فالإيمان يتضافر، يتضافر الأدلة. وكذلك هذه الأخبار بشارة نستبشر بها أهل الإيمان، وكذلك نذارة نحذر بها. فقول النبي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ويقول إن من ورائكم أيام الصبر. قيل وما أيام الصبر يا رسول الله؟ قال القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا يحدث النبي فيه بعد أن استقر الإسلام وضرب بأطنابه و كما يقال ضرب بجيرانه في الأرض، فيحدث بعكس الأمر اللي هو موجود، مما يدل على أنه ليس قضية استنتاجية يستنتج، وإنما يحدث بنور من الله تبارك وتعالى وبخبر الله جل وعلا. وهذا باب من الأبواب، نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزا الله خير الشيخ على ما قدم من حقيقة من يعني دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
نذكر إن شاء الله في الأسبوع القادم أو في الثلاثاء يعني القادم راح يكون عندنا الشيخ محمد محمود في درس الثلاثاء في المقر. كذلك إن شاء الله المذكرة في هذا أن
أولا يعني عالم بني إسرائيل الذي أسلم بني مسلم هو عبد الله بن سلام، أما عبد الله بن سلول فهذا رأس المنافقين لخزرج. أما حديث بعض أهل الكتاب عن بعض الأحداث المستقبلية مما عندهم في الكتاب، فلا شك أن التوراة والإنجيل قد أتت بكثير من الأخبار المستقبلية، من أعظم ما أتت به خبر النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن وصف النبي، صفة النبي في التوراة والإنجيل ظاهرة واضحة جدا، سواء كانت صفاته الخلقية أو الخلقية، وكذلك من يؤمن به صفتهم وانتصارهم وحروبهم، وكذلك بعض الفتن التي تكون. فإن الأنبياء كل منهم حدث بما سيأتي بعدهم من الخير والشر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحدث أمته عن الدجال، وإني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالدجال من الأحداث المستقبلية التي لا تقع في زمن يعني عمر الأنبياء، عمر أمتهم يعني، فلا يقع في عمر أمة موسى ولا في عمر أمة عيسى ولا في نوح مثلا، وإنما يقع في عمر عمر أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكن حديث هؤلاء الأنبياء عن الدجال لأنه أولا خبر يجب أن يؤمنوا به من أمور المستقبلية، ولأنه كذلك يعني يستفيد فضيلة أن يفرقوا بين الإله الحق والإله الباطل، وأن هناك من يدعي الألوهية. بعض يعني الذين أسلموا من أهل الكتاب ككعب الأحبار مثلا، ووهب بن منبه وغيرهم حدثوا بأشياء كثيرة من الأمور التي قد تقع للمسلمين. لكن هذه الأمور يعني التي عند أهل الكتاب اختلط فيها الحق والباطل، فإنهم قد يعني خلطوا في كتابه وزادوا فيه ونقصوا منه. ولذلك قال النبي: لا تصدقوهم ولا تكذبوا، إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه ممكن نصدقهم بشيء يكون هو من الذي أضافوه أو افتروه أو أولوه على غير وجهه، ويمكن كذلك يحدثون بشيء فيكون هو من الصدق. والحمد لله نحن يكفينا ما عندنا ما أخبر الله تبارك وتعالى به من الصدق. ولذلك لا ينبغي العودة الآن إلى ما في التوراة وما في الإنجيل ورؤية الأنبياء السابقين لمعرفة ما سيكون الغيب. يكفينا هنا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الشيء اللي أنت حدثت به، ما أعرف أن عبد الله بن سلام قال شيء من هذا، ولكن على كل حال هذه الموقعة موقعة، يمكن هذا وصف لموقعة صفين التي وقعت به، يمكن هذا الكلام من كلام كعب الأحبار، والله تعالى أعلم. على كل حال لكن هذا وجود هذا، يعني هل هذا موجود في التوراة بهذا الوصف، إن وصف المكان اللي هو ما أرض صفين ومعرفة ما سيكون فيها؟ أنا أظن أن هذا بعيد، يعني أظن هذا بعيد. وهذا على كل حال إحنا لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم فيه، يكفينا ما عندنا مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني شيء موثق ومعروف. والله أنت شايف، أنت شايف. نعم. يعني تأويل أهل العلم لهذا على أنه إذا طبعا كانوا مستحلين لما يفعلونه فهذا يكون من الخلود، فإذا استحلوا هذه المعصية يكون هنا الخلود على بابه. فإذا كانت الرجل الذي يضرب المسلمين يضربهم لأنهم مسلمين وعذبهم على الإسلام، فلا شك أنه مخلد في النار خلود الكفار. فإن من عاد مسلم لإسلامه، إذا عاد المسلم لإسلامه فيكفر، أما إذا عاداه مثلا لأنه ظلمه أو غشه أو خاف منه أو كذا أو، لكن لا يعاديه لأنه مسلم، فهذا يعني يكون يعني كبيرة ولا تخرجه من الإسلام. لكن إذا استحل عقوبته وتعذيبه لأنه مسلم يكفر، يكون هذا ناقل عن المنهج. وكذلك المرأة التي تخرج على هذه الصفة إذا استحسنت هذا ورأت أنه يحل لها هذا ولم ترى أن هذه معصية، هذا تكفر بها، يكون هذا كفرها كفر ناقل عن الملة. وأما إن كانت يعني مثلا ترى أنها معصية وإن هذا ذنب، فهذا يكون كفر دون كفر، ويكون معنى هنا لا يرين الجنة ولا لا يدخلن الجنة، يعني مع أول الداخلي، ولا وإنما تنفعها لا إله إلا الله بعدين يوما من عمره. يعني هذا ما يقوله أهل العلم في مثل هذه الأحاديث اللي هي توجب على بعض العصاة دخول النار، فيقول هذا العصاة إن كانوا مستحلين فنعم، إن كانوا غير مستحلين ويرون أن يفعلوه معصية فيكون هذا المقصود أنه يوجب دخول النار، إن لم يعني يكون لهم مثلا حسنات مكفرة أن يغفر الله لهم مع أول يعني مع من يغفر، أو أن يدخلهم النار مدة ثم يخرجهم منها بلا إله إلا الله. لا، اللي في النار ما يشوف ريح الجنة، وإنما إذا أخرج من النار.